المنهي عنه إلا باجتنابه. إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم؟ عند من ما حكم ما فيه مشقة؟ تفعل لهذه المشقة، وأيضا لأن تفعل المشقة وإلى البقية أمر آخر هو المهم. عندك أدر الآن ما في اجتناب الجميع مشقة، يعني فيما إذا كان الأخ اشتبهت بنساء بلد عظيم أو قطرة من النجاسة وقعت في ماء واسع، اجتناب الجميع فيه مشقة، وأيضا بقي أمر آخر وأهم. نعم، يعني مظنة تعاطي المحذور هنا إيش ضعيف جدا، لقل يعني ماذا لغلبت الجهة المباحة على الجهة إيش المحذورة. طيب، وما كان في اجتناب الجميع مشقة إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم؟ عندك شيء؟ ما كان في اجتنابه جميعا مشقة ينقسم إلى كم؟ يعني ما كان مختلطا وممتزجا مثل ماذا؟ الماء مطلقا كثير، ما فيه مشقة، النجاسة إذا وقعت في الماء القليل، يعني باعتبار أن يعني إيش الماء يتنجس عند الشافعية، فهذا إيش يعني يجتنب الكل. والمثال أوضح منه أنا كمان، ها لا هذا ما في اختلاط، يعني ما في اجتناب الجميع مشقة، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني ما يمتزج فيه المباح ويختلط مع الحرام. أي نعم، ما في اجتناب الجميع مشقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما في اختلاط وامتزاج بين الحرام والمباح، مثل ماذا؟ الجارية المشتركة بين الرجلين وهو الانتفاع بالوطأ، هذا مشترك لا يمكن انفصاله، مختلط، هذا يجتنب الكل. والقسم الثاني عندك يا ماجد، بس ما هو؟ غير مختلط، وهو ينقسم إلى قسمين. قسم عندك، طيب ما هو القسم الذي يجوز فيه التحري؟ عندك لا هذا لا يلزم الاجتناب، هذا سبق. عندك يا عندك حتى الذي يعني ايش لا يجوز التحري لا يعرف عين المباح، هذا ما هو ضرر. عندك يا كيف؟ لا هذا قد سبق، هذا ما فيه مشقة اجتناب الجميع. عندنا ما اجابوا يا اخوان نمدح منهم، يعني ما اذا اشتبه ما كان أصله مباحا فطرأ عليه ما أوجب أن يكون إيش محرما بما هو مباح، والاشتباه يعني وما كان أصله مباح عند الاشتباه بالمباح يرجع إلى أصله بماذا؟ بالاجتهاد والتحري. وما هو دليل هذا القول عندك يا أخي؟ عندك على أن الاجتهاد يعيد المشتبه إلى أصله. عندك يا هذا الأخ، عندك ما هو الدليل على هذا، على الذي أجاب عليه الأخ؟ هو ما يقع فيه التحري والاجتهاد. عندك يا أخي يعني قوله عليه الصلاة والسلام فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، وأيضا أيضا يا أخوان. من بقى معجب؟ عندك؟ طيب من يجيب؟ عندك؟ ها؟ الاجتهاد القبلة إذا اشتبهت هذا يعيد إلى أصله. وأيضا بقية قاعدة يذكرها الفقهاء. من يقول؟ عندك؟ لا هذا قد ذكرنا هذا الأصل، هذا أصل قاعدة. ها؟ اليقين لا يزول بالشك. لا هي قريب منها. من يقول إذا تعذر اليقين إيش يعني؟ فيعمل بغلبة الظن. إذا تعذر اليقين يعمل بغلبة الظن. طيب ما هو الذي لا يصح فيه التحري والاجتهاد؟ ما هو عندك عبد الرحمن؟ يعني ما ضابطه؟ هذا مثال نريد الضابط. عندك يعني اشتباه المباح بما هو محرم في الأصل، يعني كاشتباه البول بالماء أو الأخت بعدد من النساء الأجانب. هذا إيش؟ هذا يجب فيه اجتناب الجميع أولا. وهذا من وجهين، هذا من وجهين. عندك
لعدم المشقة،
لعدم المشقة،
وكذلك لوطن الوقوع
لأن يعني ما الإخوان لانحصار جهات الجهات المباحة وقلتها كانت مظنة مواقعة الحرام إيش قوية. وهنا يجتنب، وهنا ما الإخوان يجتنب. طيب ما هو الصحيح في مسألة في ما يجب فيه أو ما يجوز فيه التحري؟ هذا في خلاف لا شك. الشافعي يرون التحري، والإمام أحمد يرى إيش اجتناب الجميع. ما هو الراجح في هذا المسألة عندك؟ مذهب الشافعية للدليل الوارد في هذا الحديث هي يعني مال إخوان فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، وما جاء من جواز حري القبلة، وهذا بالاتفاق حري القبلة. وأيضا القاعدة التي هي مفردة عند العلماء إذا تعذر اليقين إيش عمل بغلبة الظن. وهذا يا إخوان هذا التحري الآن إذا لم يمكن يعني دفع الحاجة بالمباح، يعني مثلا عندي إناء فيه ماء، عندي إناء فيه ماء طاهر وفي ماء نجس واشتبه الطاهر بالنجس، وعندي ماء إيش طاهر بيقين، واضح عندي ماء طاهر بيقين، فلا أقول في هذه الحالة يعني أجتهد في التمييز بين الإناء النجس والإناء الطاهر، لأن هناك ما هو إيش متيقن الطهارة فيؤخذ به، فيؤخذ به. فالكلام هنا إذا لم يجد إلا ما إلا ما أين ما إلا ما النجسا اشتبه بماء إيش طاهر، واضح اشتبه بماء ما يقال طاهر. أما إذا وجد ماء طاهر بيقين فهنا لا يجوز له التعاطي أو الاجتهاد والتحري في هذه الحالة، لأن عنده ما يمكن أن يأخذ به على وجه المباح بيقين. طيب قال رحمه الله تعالى باب الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. ما هو المقصود بالإجزاء هنا أولا؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها لبعض المعتزلة المتكلمين كعبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم. طيب فالمقصود بالإجزاء هنا أولا يا أخوان هو الصحيح، الصحيح يعني ما يا أخوان الامتثال، حصول الامتثال وسقوط إيش وسقوط المطالبة بالتعبد وبراءة الذمة من عهدة الأمر. هذا هو الصحيح، هذا هو إيش الصحيح. وبناء عليه قيل أو ما يا أخوان ضعف مذهب المعتزلة في هذه المسألة، لأنهم فسروا الإجزاء ب يعني مالي إخوان فسروا الإجزاء بعدم القضاء، فسروا الإجزاء بعدم إيش القضاء. قال المجزئ هو الذي لا يطالب العبد بقضائه مرة إيش أخرى، بقضائه مرة أخرى. وعلى هذا التفسير يعني قالوا رأي قالوا برأي خاطئ في هذه المسألة، وهو أن الأمر لا يفيد الإجزاء، يعني الأمر الشرعي المتوجه المتكلفين إلى المكلفين قالوا إذا امتثلها العباد لا يعني هذا أنه لا يلزمهم بمجرد الأمر عدم فعل العبادة مرة أخرى كما سيأتي. يعني المهم أن نعلم الآن يا أخوان أن الإجزاء على يعني فسر بتفسيرين، التفسير الأول حصول الامتثال وسقوط التعبد وبراءة الذمة من التكليف، وهذا هو تفسير جمهور العلماء. التفسير الثاني عدم القضاء، وهذا هو تفسير المعتزلة. وبناء على التفسيرين بنى كل من الفريقين مذهبه في المسألة. قال: واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخلو المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. فإن فعل إذا يفعل، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر، يعني أن قوله سبحانه وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بلفظ شرعي وأقيموا الصلاة، فلفظ الصلاة يدل على الحقيقة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى وبينها الشرع، فيتناول الصلاة بأفعالها وواجباتها وأركانها وشروطها، هذا الذي يدخل تحت مسمى الصلاة بالإطلاق الشرعي. فالشارع عند أن يوجه الأمر بفعل يكون اللفظ الذي خطب به المكلف دالا على الحقيقة الشرعية التي أثبتها مال يا أخوان الشرع، التي أثبتها الشرع. وعلى هذا فالأمر بالشيء إذا فعل على وجه الشرعي كان مجزئا عن صاحبه إذا فعله كما أراد الشرع وكما طلب الشرع. وهذا معنى قوله: فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. ومعنى أجزأه ذلك بمجرد الأمر يعني أن الإجزاء وهو حصول الامتثال وسقوط التعبد وبراءة الذمة لا يحتاج إلى دليل المليقات خارج، وإنما ذات الأمر يدل على الإجزاء إلى فعل المكلف ما أمر به على وجهه. كيف هذا يا أخوان؟ من أين أخذ هذا المعنى؟ قالوا: الأصل يا أخوان إيش؟ براءة الدم من التكاليف، هذا هو الأصل. ولهذا يا أخوان من قواعد الشريعة أن العبادات مبنية على التوقف، يعني فلا نثبت عبادة أو لا نقول هذا واجب في حق المكلفين إلا بدليل، وما لم يأتي فيه دليل فالأصل عدم وجوبه أو عدم التعبد به، بل التعبد بما لم يأتي فيه دليل ما يا أخوان إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، قالوا: فما دام أن الأصل عدم التكاليف، عدم تعلق التكاليف في ذمم المكلفين، فإنما تثبت بمجيء ما يا أخوان الأوامر، بمجيء الأوامر التي دلت على اقتضاء التكاليف على وجه معين، وهو الاتيان بها بشرائطها وأركانها وواجباتها التي تصح بها. إذن فالأمر الشرعي عند أن ورد ناقلا للذمة مما كانت عليه هو البراءة إلى إيش؟ إلى انشغالها بما دل عليه الأمر من ما يا أخوان من العبادة بأركانها وشروطها. وهذا يعني أن المكلف عند مجيء الأمر تنشغل ذمته بهذه العبادة على هذا الوجه، وانشغالها بمعنى أنه يطالب بفعلها على هذا الوجه حتى تبرأ ذمته وحتى تسقط عنه إيش المطالبة، لأن المطالبة وانشغال الذمة إنما ثبتت بماذا؟ بورود الأمر. فإذا امتثل وفعل يعني ما يقال ما أمر به على الوجه الذي دل عليه الأمر، معنى هذا أن مقصود الأمر قد تم، وهو ما يقال وهو الفعل، أن مقصود الأمر قد تم وهو الفعل، وأن أثر الأمر قد حصل وهو ما يقال عود الذمة إلى ما كانت عليه إيش قبل الأمر، ورجوعها إلى عدم إيش التكليف. فلما كان الأمر طارئا على الأصل وهو ما يقال هو عدم التكليف وبراءة الذمم، فتنشغل الذمم عند ورود الأمر، فبمبادرة امتثال الأمر الذي هو المقصود بالأمر يعيد ما يقال الذمة إلى ما كانت عليه قبل الأمر، والبراءة وسقوط التكليف وعدم انشغال الذمة بما يقال بالعبادة. هذا معنى قوله فإن فعل على الوجه فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر، لأن الأمر ورد على خلاف الأصل وهو براءة الذمة. فإذا فعل الأمر عادت الذمة إلى ما كانت عليه المال يا أخوان قبل الأمر. هذا معنى هذه العبارة، هذا من حيث النظر يا أخوان. أما من حيث الدليل الشرعي النقلي، فالمرأة الخطعمية، فالمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أو إن أمي ماتت ولم تحج، فهل يجزئ عنها أن أحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا أخوان؟ نعم. فهذا يفيد أن فعل المأمور به يدل على إيش؟ على الإجزاء عن المكلف، واضح. وهذا نص صريح، لأنها قالت أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ فقال نعم. وكما يقول يا أخوان الجواب مرتب إيش؟ في السؤال. فقالوا عليه الصلاة والسلام نعم، يعني نعم إن فعلت ذلك كان مجزئا عن إيش؟ عن أمك، واضح. فالجواب يقولون أو ماذا يا أخوان؟ السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ قال نعم. قوله نعم هذا فيه إعادة لجميع السؤال في الجواب، وتقديره ماذا يا أخوان؟ نعم يجزئ عنها إن حججت إيش؟ عنها. وهذا نص على أن الفعل امتثال الأمر بإيجاد الفعل يدل على ماذا يا أخوان؟ على الإجزاء. ومعنى الإجزاء يا أخوان كما هو الصحيح، ما هو يا أخوان؟ حصول الامتثال وحصول التعبد وبراءة الذمة من ماذا يا أخوان؟ من عهدة التكليف. قال وقال بعض المعتزلة وهم يا أخوان كما سبق عبد الجبار المعتزلي وابو هاشم الأمر لا يدل على الإجزاء، وفسروا الإجزاء هنا بماذا؟ بعدم إيش؟ القضاء. فهم قالوا الأمر في حد ذاته لا يدل على أن المكلف إذا فعل لا يطالب بفعل الشيء مرة أخرى. قالوا إذ يمكن ولا يمتنع في العقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر المكلف ويقول له فإن فعلت ذلك لزمك إعادته مرة أخرى، لزمك إعادته مرة أخرى. لكن هذا يا أخوان انعنوا به أن الفعل الأول، يعني أن الفعل الأول غير صحيح، فهذا باطل، واضح. هذا إيش؟ باطل. وإن عنوا أن الفعل الأول صحيح ولكن لا يمتنع أن يؤمر المكلف بالفعل مرة أخرى، فهذا معناه افتراء إيش؟ عقلي. وهذا يعني أن الاتفاق حاصل بين الطرفين على أن ذلك الفعل صحيح للمكلف، واضح. ولهذا قال بعض الرسوليين والخلاف عائد في المآل بين الجمهور وبين المعتزلة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الخلاف اللفظي. قالوا لأن الكل متفق والإجماع بينهم قائم على أن الفعل إذا فعل على وجهه الشرعي الصحيح صحيح عند الكل، صحيح عند الكل. وأيضا يعني ماذا؟ يكون المكلف قد امتثل إيش؟ به الأمر. ولكن المعتزلة خالفوا في أنه يمكن أن يؤمر المكلف بإعادة الفعل مرة أخرى، بإعادة الفعل مرة أخرى، ولكن هم لا يجيبونه لعدم إيش؟ الدليل. فهم يقولون في هذه الحالة، يقولون في هذه الحالة يعني لا نقول الفعل مجزئ لأن الإجزاء عندهم عدم الفعل مرة أخرى. قالوا عدم الفعل مرة أخرى غير متعذر وغير ممتنع لإمكان أن يأمر أن يأمر الشرع المكلف بإعادة الفعل مرة إيش؟ مرة أخرى. فآل الأمر إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أنه مجرد افتراض عقلي، إلى أنه مجرد افتراض عقلي. ومثل هذا الافتراض يعني العقلي لا يمنع لأن العقل قد يفرض إيش؟ المستحيل. والكلام هنا على الواقع، هل المكلف إذا فعل أجزاه ذلك وسقط عنه التكليف وسقطت عنه المطالبة؟ الجواب نعم، وهذا القول يلتزمه حتى المعتزلة، يلتزمه حتى المعتزلة. قال بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. طيب قد يقال هل معنى قولكم أن المكلف يبقى مطالب بالإعادة مرة أخرى؟ هم لا يلتزمون مثل هذا، وإنما يقولون لا يفعله مرة أخرى لعدم مجيء الدليل بالأمر بالقضاء وبالفعل مرة أخرى. قال وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. وهذا يعني
حاصل ما سبق. وهذه عبارة معناها أن المكلف إنما انشغلت ذمته بالأمر، مع أنها قبل الأمر كانت إيش؟ بريئة من التكليف. إذا فالانشغال بالأمر، فإذا فعل مقتضى الأمر عادت ذمته إلى ما كانت عليه ما يقوان قبل التكليف، وهي البراءة. والحاصل يقوان يقال المعتزلة إن أرادوا بأن الفعل ليس مغن أو ما يقوان غير مغن عن المكلف في امتثال الأمر، فهذا قول باطل، هذا ما يقول قول باطل باطل، لأن معناه أن المكلف يلزمه أن يديم الفعل على مدى إيش؟ الزمان، على مدى ما يقوان الزمان، لأن ما من فعل يفعله إلا وهو غير مجزئ عنه، إلا وهو غير مجزئ عنه. ولكن كما ذكر الأصوليون أنهم لا يعنون هذا، وإن عنوا فهذا ما يقوان قصد باطل أو قول باطل، وإن عنوا أنه لا يبعد أن يؤمر، فعدم الاستبعاد حاصل، ولكن الواقع غير إيش؟ غير حاصل. إذن فما يعني أن يمتثل المكلف ما أمر به إلا وسقطت يعني سقط التكليف عنه وبرئت ذمته. والحاصل يا إخوان أن هذا الخلاف مبني على تفسير الإجداء، على تفسير إيش؟ الإجداء. والمعتزلة فسروه بتفسير ثم بنوا عليه ما يا إخوان افتراضا عقليا، وإلا فالصحيح أن الإجداء المقصود منه حصول الامتثال وبراءة الذمة من عهد التكليف وسقوط إيش؟ المطالبة. وهذا المعنى، هذا المعنى حتى المعتزلة ما يقوان يقرون به، وإنما خالفوا باعتبار تفسيرهم للإجداء بتفسير آخر، وهو عدم الإعادة مرة أخرى. وبهذا التفسير قالوا لا يبعد أن يؤمر المكلف بإعادة الفعل مرة إيش؟ أخرى. وعلى كل إخوان الخلاف معهم في مثل هذا لا ينبني عليه كبير إيش؟ كبير معنى. قال فصل: فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإثم. هذه المثل يا إخوان يعني صورتها إذا فعل المكلف فعلا وزاد على القدر الذي ما إخوان يجزئ عنه، إذا امتثل المكلف أمرا في فعل وزاد على القدر الذي ما إخوان يجزئ عنه، بمعنى مثلا القيام، لا شك أن القيام المجزي يا إخوان الذي يسقط به البر وتصح به العبادة هو أدنى ما يدخل تحت مسمى إيش؟ القيام، هو الذي يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني ما يا إخوان حتى يعني ما يا إخوان تعتدل قائما، حتى تعتدل ما يا إخوان قائما. فإذا زاد المكلف على هذا القدر بمعنى أطال القيام، أطال إيش؟ في القيام، فهذه الزيادة على القدر الواجب، على القدر الواجب الذي يدخل تحت أو الذي يعتبر أقل ما يدخل تحت مسمى القيام، هذه الزيادة التي يسترجل فيها المكلف، هل هي داخلة في البر أم هي نافلة؟ هذا وضع يا إخوان. أو الركوع مثلا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع حتى يطمئن راكعا، إذن فالركوع الذي يجب هو أقل ما يدخل تحت مسمى الركوع باطمئنان. فإذا استرسل المكلف وأطال الركوع فهذه الزيادة هل هي واجبة أم هي نافلة؟ هذا الفصل معقود لهذه المسألة، وهو الكلام على حكم ما زاد على القدر المجزئ الواجب من الأفعال الشرعية. فهذه الزيادة هل هي داخلة في الفرض أم هي نافلة؟ والفرض ينحصر في القدر الذي يحصل به مال إخوان الإجزاء. قال فصل: فأما إذا زاد على المأمور به يعني على القدر الواجب، على القدر اللازم، على القدر الفرض، بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإثم، يعني على أقل ما يدخل تحت مسمى الركوع، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم، والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر، وسيأتي يا أخوان دليله. وقال بعض الناس، وهو الكرخي يا أخوان، الكرخي من الأحناف، من الأحناف وغيره، ووافقه غيره، قال: وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر. والذي قال الكل واجب، القائل بأن الكل واجب، قالوا لأن الكل داخل تحت إيش؟ تحت الأمر. الله سبحانه وتعالى قال: وقوموا لله إيش؟ قانتين، يعني في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قالوا: فالأمر الشرعي توجه إلى الركوع ولم يفصل بين أوله وبين وسطه وبين آخره، فسائر أحوال الركوع التي يفعلها المكلف داخلة تحت الأمر المطلق. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع، قالوا قوله اركع يشمل كل ما يفعله المكلف من الركوع، سواء كان أقل ما يدخل تحت مسمى الركوع أو ما زاد على إيش على ذلك. وأيضا استدل بقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا على قول من يصحح الطواف بغير طهارة، أو هذه مسألة أخرى عفوا أنا ذهبت هنا إلى مسألة ثانية. طيب، فالشاهد قالوا الشرع لما أمر بالفعل أمر به وأدخل تحت مسمى الأمر جميع أحواله، وهو الأقل والأوسط وما يقال والأكثر. فقوله عليه الصلاة والسلام اركع، قالوا يتناول كل ركوع يفعله المكلف امتثالا لهذا الأمر، فكل ما يفعله المكلف من الركوع أو من القيام داخل تحت مسمى الأمر، إذا فيكون كل ما يقال واجبا وفرضا، هذا واضح إن شاء الله. فحكموا عليه بأنه فرض، بأن الكل فرض، وبأن الكل واجب باعتبار أنه داخل تحت إيش ذلك الأمر، تحت ذلك ما يقال الأمر. قال وهذا باطل، قال الشرازي وهذا إيش باطل، يعني الحكم لجميع الفعل بأنه فرض باطل. لماذا؟ قال لأن ما زاد على الاسم يعني على أقل ما يقع به الفرض يجوز له تركه على الإطلاق، يجوز له تركه على الإطلاق، يعني الآن ما زاد على القدر الواجب يجوز تركه، فلا يزال المكلف هذه الإطالة، هذا ماذا يا أخوان؟ هذا الاسترسال والاستمرار في فعل الواجب، يعني كالإطالة في الركوع أو الإطالة ما يقران في القيام أو الإطالة في القيام. قالوا يجوز له تركه على الإطلاق، وهذا الترك يا أخوان ترك ما زاد عن قدر الواجب، قوله على الإطلاق يعني يتركه إلى غير بدل، يتركه إلى ما يقران إلى غير بدل. قال فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل، يعني قالوا لو كان فرضا وواجبا لما جاز له إيش تركه إلى غير مال إخوان إلى غير بدل، لما جاز له تركه إلى غير بدل، وهذا ترجيح الشيرازي والسمعاني وابن قدامة رحمه الله تعالى، هو الذي اختاره ابن الشنقيطي في كتابه المذكرة، وهذا حاصل معتمدهم، اعتمدوا على حال النوافل، قالوا ما زاد على القدر الواجب شأنه شأن النوافل، وهو مال إخوان جواز الترك مطلقا، جواز الترك مطلقا. قالوا ولو كان واجبا وفرضا لما جاز إيش تركه، لما جاز مال إخوان تركه. قالوا فالترك دليل على أنه مال إخوان نافلة، دليل على أنه مال إخوان نافلة. وما هو الصحيح إخوان في هذه المسألة؟ ما هو الصحيح؟ من أنه نافلة عنده؟ أقول الأول الأخير، الصحيح إخوان أنه يدخل تحت مسمى الفرض، وقول الشيرازي وهذا باطل، بل الصواب أن القول بأنه نافلة هو الباطل. لماذا يا أخوان؟ أولا لأن ما ذكره أصحاب القول الأول بدخول الفعل تحت الأمر هذا صحيح، فالآن المكلف الذي يسترسل في الركوع، الذي ما يا أخوان يسترسل في الركوع، هل يقال هذا فاعل ومتثل للفرض أم فاعل لفرض ونافلة؟ الجواب أنه فاعل للفرض، ويتصور منه ما يقال امتثال الفريضة، ويتصور منه امتثال الفريضة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في الركوع اركع حتى تطمئن راكعا، أطلق الإطمئنان ولم يعني يفصل بين القدر الأدنى والقدر إيش الأعلى، إذن فكل اطمئنان في امتثال الفريضة داخل تحت قوله اركع حتى تطمئن إيش راكعا. فقول يعني من قال الكل فرض هو الكرخي وغيره، بأن الكل داخل تحت الإطلاق إطلاق الأمر الشرعي صحيح. وأما شبهة أن يعني لو كان فرضا لما جاز تركه إلى غير بدل، الجواب أن قولهم إلى غير بدل ليس بصحيح، بل تركه إلى بدل وهو ماذا يا أخوان، بل تركه إلى بدل وهو ماذا يا أخوان، وهو ما فعله من أقل ما يدخل تحت مسمى الركوع، فلو لم يفعل أقل ما يدخل تحت مسمى الركوع ما جاز له إيش تركه، وإنما تركه لأنه فعل القدر يعني مال إخوان الكافي. وهذا لا يعني أن ما زاد القدر الكافي لا يدخل تحت مال إخوان تحت الفريضة، فتركه ليس على الإطلاق كما قال إيش الشيرازي وغيره من رجع هذا القول، بل تركه إلى بدل وهو مال إخوان القدر المجزئ، وهو القدر المجزئ فالصحيح. وإنما النافلة يا إخوان وإنما النافلة تترك مطلقا من غير ما يقوم إيش مقامها، مثل الرواتب، الراتبة هو مثلا 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ما هناك ما قام مقامها حتى جاز إيش تركها، وإنما تركت تركا مطلقا بخلاف ما يقال الواجب المخير كما سبق معنا. الواجب المخير الصحيح أن الواجب منها واحد إيش لا بعينه، والذين قالوا يعني ما يقال بأنه لا يصف بالوجوب لجواز الترك أجيب عنهم بأن جواز الترك ليس مطلقا وإنما إلى إيش بدل، فلهذا لا يخرج عن كونه ما يقال واجبا، لا يخرج عن كونه واجبا. وهكذا وصف الواجب الموسع إذا فعل في أول وقته أو في وسط، لا يعني كونه يترك من أول وقت إلى وسط أو إلى آخره هذا لا يعني أنه ليس بواجب، لأن الترك مقيد وليس ما يقال بمطلق، هو الترك من حال إلى ما يقال إلى حال. وهكذا فيما زاد القدر الواجب ليس بمطلق، بل هو ترك من حال استغناء بالترك عن ما يقال عن حالة أخرى، وهو فعل أقل ما يدخل تحت القدر الواجب. فالصحيح أن الفعل كله يدخل تحت مسمى ما يقال أو تحت الفرض، ويدخل تحت الأمر الشرعي، ولهذا يثاب ثواب إيش ثواب الفريضة، يثاب ثواب الفريضة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل بجماعة تزيد على إيش صلاة الفرد ب27 درجة. والصلاة يا أخوان الصلاة في جماعة تتناول أقل في أفعالها أقل ما يدخل تحت مسمى الأمر وزيادة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من صلى في جماعة ترتب على فعل كله ثواب إيش الفرض، ثواب يا إخوان الفرض، وإن كان منه ما هو أقل ومنه ما هو بالغ زيادة القدر الواجب. والحاصل يا إخوان أن الكلام في هذه المسألة كلام على إيش على حكم يا إخوان ما زاد على القدر الواجب، وليس فيه خلاف فيما يتعلق يعني بالحكم من أصله، بالحكم يا إخوان من أصله. لكن الصحيح الذي تقتضيه الأدلة أن الفعل كله يكون واجبا، وليس تركه كما قال الشيرازي وغيره تركا مطلقا، بل ترك إلى ما يقال إلى بدل وهو القدر المجزئ، وهو ما يقال القدر المجزئ. بقي وقت 5 دقائق، ستأتي مسألة يا إخوان ما يكفي فيها 5 دقائق، وهي مسألة الفعل المشتمل على المفروض هل يدخل تحت مسمى الأمر المطلق أو لا يدخل، هذه مسألة تحتاج إلى شيء من الوقت. إلى هنا إن شاء الله سبحانك اللهم. وهذه المسائل يا إخوان مسائل الأمر والنهي وأيضا مباحث العموم هي التي يحصل فيها التأخر، وإلا ستأتي معنا مسائل الخبر وهكذا أيضا مسائل النسخ ومسائل المجمل والمبين، هذه كلها مباحث سهلة يعني ربما نأخذ فيها يعني أضعاف مضاعفة مما نأخذ الآن، فإذا احتجنا إلى يعني المشي ببطء أبطأنا، لأن المقصود هو إيش الفهم، يعني الآن تفهم نص الكتاب تأخذ نص الكتاب وأنت فاهم له يعني خير من أن تأخذ الكتاب كله وأنت إيش لا تفهمه أو تفهمه فهما إيش قليلا، هذا لا يغني، هذا إيش لا يغني ولا يفيد. فإن شاء الله إذا احتجنا إلى البطء أبطأنا، وإذا احتجنا إلى المشي مشينا. سبحانك اللهم وبحمدك.